الحمد لله رب العالمين، مالك الملك ومدبر الأمر، سبحانه هو الرحمن الرحيم. بهرت قدرته الألباب، وحيرت عظمته من أراد الإحاطة بها بكل سبب من الأسباب. فهو تعالى، هو جل شأنه، يخرج الضد من ضده، وليس أحد سواه يدعي ذلك إلا وهو كذاب. فالله يخرج الحي من الميت، ويخرج الميت من الحي، والليل يسلخ منه النهار ثم يعود به ويفلقه إصباحا. وهو الذي جعل لنا من الشجر الأخضر نارا وأحيا الأرض بعد موتها. سبحانه وبحمده هو الكريم الوهاب الغفور التواب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد وله المجد. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، حامل لواء الحمد، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وأوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإن الله يحب المتقين ويدافع عن الذين آمنوا. فمن وجد الله فماذا فقد، ومن فقد الله فماذا وجد. أحبتي في الله، أيها المسلمون، إن من أعظم نعم الله على العبد أن جعل للإنسان من يأنس به ويعتمد بعد الله عليه، ويتعاون معه على صروف هذه الدنيا وتقلباتها. فالمرء لا يقوم وحده، ويد الله مع الجماعة. ثم إن هذا الاجتماع قد يكون على مصلحة وبأجر، وهو ما يكون في الأعمال والوظائف ونحوها، ومنه ما يكون على التقارب والتآلف والتعاطف، وهو ما يقوم على معاني أسمى من ذلك وأشف من الأخوة والقرابة والتعاطف والتآلف. ولما كان الإسلام هو دين الله الموافق للفطرة التي فطر الله الناس عليها وخلق عليها الناس، فإنه لا يمكن أن يأتي مكابرا لحاجاتهم ولا مقتضيا لهم بما لا يطيقون. فالذي خلق الناس على هذه الطبيعة التي ذكرت هو الذي أوحى إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم بما أوحى وأمر ونهى. قال سبحانه وتعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قال الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى معنى الآية: فسدد وجهك نحو الوجه الذي وجهك إليه ربك يا محمد لطاعته، وهي الدين، حنيفا يقول مستقيما لدينه وطاعته، فطرة الله التي فطر الناس عليها يقول صنعة الله التي خلق الناس عليها. انتهى كلامه. ولذلك أحبتي في الله، ولذلك كانت القرابة والرحم والصداقة والزوجية من أوجب ما ينبغي للمرء الحفاظ عليه والعناية بصاحبه، ومبادلة الخير لأهله وصديقه بالخير، بل لقد ورد في ذلك مبادلة الشر بالخير، كما ثبت في صحيح مسلم أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن قرابته: أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. فأثنى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منه على هذا الموقف. والله تعالى، الله جل شأنه، يقول في حق عموم الناس: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. ويقول في حق القرابة ومن هو نحوهم: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله، وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. يعني إن أساء إليك قرابتك فلا تحلف بأنك تسيء إليهم وتقطع معروفك ورفدك عنهم، بل استمر في المعروف معهم، وذلك من أسباب مغفرة الله لكم. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ أحبتي في الله، ولذلك فإن الناس بسبب ما هو مركب في نفوسهم، وبسبب هذا التقارب، ثم بسبب هذه التوصية الإيمانية، يأمنون أصدقاءهم وأهليهم، يأمنونهم بما لا يأمنون به أحدا سواهم، ويبوحون لهم بأسرار وخصوصيات لا يطلع عليها إلا من كان بمثل منزلتهم، وأحيانا لا يطلع عليها أحد سوى هذا الذي بحت له بالسر المكنون. ثم الناس بعد ذلك يرجون من نصح الصديق والقريب وتعاونه وحسن قيامه معهم في يوم الكريهة وكتمانه لأسرارهم وتعاونه معهم عند نزول النازلة، يرجون منه ما لا يرجونه من البعيد، ولذا حسن عندهم موقع الوفاء. وعد الوفاء من أنبل المشاعر الإنسانية التي تظهر معادن الناس وتنبيك عمن كان أصله من الذهب ممن أصله من بهرج زائف، وتكشف لك الخير الشجاع من المستتر الذليل الخائف. وذهبوا في الوفاء مذاهب، ومدحوه ومدحوا أهله، حتى مدحوا الكلب لما اتصف بهذه الخصلة. والشيء من أمر الدنيا أرجى ما تكون له، وأكثر ما تكون اعتمادا عليه، وآمن ما تكون معه، يكون في غدره وغدر صاحبه وتقصيره وخيانته، يكون أشد إيلاما وأعظم جناية. ولذا أحبتي في الله، لذا فقد كثرت الشكوى من ذلك، حتى بالغ بعضهم ونسب ذلك لكل البشر، وألا يأمن أحد من الناس أحدا، وهذا غير جيد ولا صحيح. قال الطغرائي في لاميته: أعدى عدوك أدنى من وثقت به. أقرب واحد تثق به هو أعدى عدوك، أعدى عدوك أدنى من وثقت به، فحاذر الناس واصحبهم على دخل، فإنما رجل الدنيا وواحدها من لا يعول في الدنيا على رجل، وحسن ظنك في الأيام معجزة، فظن شرا وكن منها على وجل. ولابن الرومي: وزهدني في الناس معرفتي بهم، وطول اختباري صاحبا بعد صاحبي، فلم ترني الأيام خلا تسرني مباديه، إلا ساءني في العواقب. ولا قلت هذا يرتجى لملمة من الدهر، إلا كان إحدى النوائب يكون هو بنفسه نائبة. ومن أبيات لابن الرومي أيضا معبرة قال: وإخوان اتخذتهم ذروعا فكانوها، ولكن للأعادي وخلتهم سهاما صائبات فكانوها، ولكن في فؤادي، وقالوا قد صفت منا قلوب لقد صدقوا ولكن من ودادي. وعن وقع ذلك في النفس يقول طرفه: وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على المرء من وقع الحسام المهندي. أحبتي في الله، أعود لأقول إن بعض ذلك صحيح، ولكنه ليس بشامل لكل خليل وقريب، وإنما بعض الناس يريد أن يكلف الناس ما لا يطيقون، فإنهم لم يكونوا على هواه ومزاجه ذمهم وسبهم، والمنقود المذموم هو. وبعض الناس لا يحتمل أدنى تقصير، مع أنه هو لا يسلم من مثل ذلك التقصير، فيرى الشعرة في عين أخيه وينسى الجذع في عينه، كما أخبر نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. قال بشار بن برد: أخوك الذي إربته قال: إنما أربت، وإن عاتبته لان جانبه. إذا كنت في كل الأمور معاتبا أخا لك لم تلق الذي لا تعاتبه، فعش واحدا دون الناس، عش وحدك، أو صل أخاك، يعني وإن أخطأ فإنه مقارف ذنب مرة ومجانبه. إذا أنت لم تشرب مرارا على القذى ظمئت، وأي الناس تصفو مشاربه. ومن الناس، أحبتي في الله، من الناس من لا يعرف من يصافي أو يخالل، ويأمن من لا يؤتمن، وهذا هو الملوم، إذ فرط أولا ووثق بمن لا يستحق الوثوق به. ولهذا حديث مستقل في عدم ائتمان الخائن أو الوثوق باللئيم أو تصديق الكاذب. أيها المسلمون، عودا على بدء، كم وثقنا بمن لا يستحق الثقة، وكم قدم لنا بعض الأشياء بطهارة الملك، بطهارة الملك وهي أنجس من كل نجس، وكم علقنا آمالنا بغير الله بل بمن لا يريد بنا الخير فأخفر بذمته ونكث بعهده، وأسوأ منهم من تأمنه فيدس لك السم في طعامك وهو يعلم أنك لا تفتش وراءه، فيستغل ثقتك فيه بتسخير هذه الثقة لأذيتك. لا شك أحبتي في الله أن هذا الصنف من الناس موجود، ولكني أريد أن أشير إلى أنه في هذا الزمان كثر فيما هو أعظم ضررا من صديق أو قريب، ألا وهو الهيئات والشخصيات الاعتبارية وبعض الرموز التي جلبت للناس الذل والهلكة في الوقت الذي كنا نؤمل منهم العز والنصرة والصدق والمحبة. فمن ذلك مثلا بعض وسائل الإعلام والأخبار التي انحازت ضد خيارات الأمة، وهي منها كنا نؤمل أن تكون لسان صدق لنا، فإذا بها تكون ضد أمتنا وضد كل ما يجلب لها الخير، وبعضها يكذب ويزور وينقل نصف الحقيقة ويجلب لها ألف كذاب حتى يصدقه الناس بكذبه. وبعض القائمين على هذه الوسائل أشغلوا أمة هي أحوج ما تكون إلى الجد، أشغلوها باللهو، أمة أحوج ما تكون لأن تراجع ربها، فأهلكوها بل وأغرقوها بمعاصيه، بالغناء المسف وبأخبار السقطة وبالأفلام. يعرف بعضهم من ثقافة الأجنبي ومن فن وأدب الأجنبي ومن تفاصيل حياة الأجنبي ما لا يعرف معشاره عن مجتمعه وأمته، ثم هو يريد يسلخها إلى مثل من سلخ هو إليه. فاحذر عدوك مرة واحذر مثل هذا الإعلام ألف مرة. ومن هذا النوع أيضا بعض من تولى أمانة المسلمين، نوع آخر، بعض من تولى أمانة المسلمين وجعلت مسؤولياتهم في عنقه لكي ينصح لهم ويدأب في مصالحهم، واستحق بذلك، استحق وجاهة ومكانة ومالا لا يستحقها إلا بمقابل ما يقدم لهم وما يخدمهم، فاتخذ مكانه مغنما وضيع أمانته وعمله، وذهب ليجير مكان النفع العام ووسائل النفع العام لنفع نفسه ومن حوله، فما أعظم ذنبهم. وما أحرها على النفوس أن يكون الحامي حرامي والمؤتمن خائن، وليردن الله الحقوق إلى أصحابها، وليبلغن كل امرئ من الناس من مصلحته ما كتب الله له، ولكن الخائب يأتي يوم القيامة بالخزي وبالذنب وبأحمال سرقاته على رقبته والعياذ بالله. ففي الصحيحين من حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده لا يأخذ أحد منه شيئا، مال الله الذي لا يستحقه لا يأخذ أحد منه شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته، إن كان بعيرا له رغاء، أو بقرة لها خوار، أو شاة تيعر. ثم رفع بيده صلى الله عليه وآله وسلم حتى رأينا عفرة إبطيه، وقال: اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت. قالها ثلاثا عليه الصلاة والسلام: فأين الشاة أو البقرة أو البعير، أينهم من آلاف الكيلومترات وعشرات الآلاف من مصالح الخلق، من يقوم لهذه على رقبته حاملا لها؟ نعوذ بالله من موقف الخزي في الدنيا وفي الآخرة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله رب العالمين، له الحمد وله الكبرياء، وهو بكل شيء عليم. أحمده سبحانه وأشكره وأثني عليه وأتوكل عليه، وهو السميع البصير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أحبتي في الله، وممن وثق بهم المسلمون في هذا الزمان وليسوا بأهل لثقتهم هذه المنظمات الدولية ومجلس الأمن المجرم، ودول عظمى عند الناس وسابقة لنا في القوة والحضارة، ولكن ميزان العدل عندها خائس، وبوصلة الحق عندها حولاء، تزعم القيام بالحق ونصرة الضعيف، ثم يفرقون بين المتساويين، لا بل يفضلون المظلوم على الظالم. ولم تكن تجربتنا ولا حكمنا على هؤلاء انطباعيا ولا عن خبرة محدودة، لا والله، ولكنها جراحات وآلام منذ أيام الاحتلال. ففي عمان والشام وفلسطين وبلاد المغرب كانوا ينظرون إلى الأطراف المتصارعة ثم يميلون مع من يرونه أقرب لتحقيق مصالحهم لا لمصلحة الناس أو الشعب. ثم الانتداب البريطاني لفلسطين وما لحقه من كوارث، ثم العراق، ثم غزة والسودان ومصر وليبيا وسوريا ومالي وكشمير وميانمار وبالي وجنوب السودان وإسرائيل. تأمل في هذه الأسماء التي ذكرت، تجد لنا ولهم مع كل واحد منها سياسة هي أخرق من أختها وأغرق في الظلم والعدوان من سابقتها. ولما أصبح الأمر باديا لكل أحد، صار التعلق بهم في إصلاح الأحوال والتمادي مع خياراتهم دون النظر المستقل لمصالحنا ودون الحديث معهم من موقف القوة، صار كل ذلك مما ينبغي أن يعفي عليه الزمان. ومن هذا الباب قال ولي العهد وفقه الله في كلمته أمام مؤتمر القمة الإسلامية في القاهرة بعد أن ذكر قضية فلسطين وقضية الشام، قال: إن مجلس الأمن هو الكيان الدولي المعني بتحقيق الأمن والسلم الدوليين، وإذا فشلنا في جعله يهب لنصرة الأمن والسلم الدوليين في كل من سوريا وفلسطين ووقف أعمال العنف التي تمارس ضدهما، فعلينا أن ندير ظهورنا له وأن نعمل على بناء قدراتنا لحل مشكلاتنا بأنفسنا. نعم، هذه خطوة عظيمة في طريق صحيح وخطاب متوازن. ينبغي أن نعلم أنهم لا يحترمون إلا من يستطيع الحديث بمثله ثم يصدق قوله بفعال. أيها المسلمون، إن إخوانكم اليوم يقفون على مشارف دمشق، وقد أعلنوا حملتهم لفتحها وتخليصها من النظام النصيري الفاسد. فالله الله، اذكروهم في دعائكم وأخلصوا لهم الدعاء، فإن اليوم له ما بعده. ثم إشارة وإشادة أخيرة أختم بها كلام اليوم للموقف القيم العظيم لرئاسة الأزهر ومشيخته من أحد كبار المجرمين الحامين لحمى الشرك والخرافة والبدعة، لما ألزموه بالترضي عن الصحابة وأمهات المؤمنين وتجريم سبهم، فامتنع الخبيث. ولما أوصوه بأهل السنة في بلده خيرا، وإنما تكون مثل هذه المواقف العظيمة لمن هم بمقدارها وأهل لها، والشيء من معدنه لا يستغرب. فشكر الله للأزهر ورده لسابق عهده ومجده قائما بالمسلمين علما وعملا، أزهرا وشريفا لا خجولا ولا وضيعا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح شأننا وولاة أمورنا. اللهم ردنا إليك جميعا ردا جميلا. اللهم أصلح الراعي والرعية، وخذ بنواصينا وبقلوبنا إليك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من كل أحد، ومن الماء البارد على الظمأ، أحب إلينا من الحرام ومن الدنيا ومن المال ومن السعة في سخطك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك أن تغنينا بطاعتك، وأن تغنينا بحلالك عن حرامك، وأن تجعلنا بين الفاسدين مصلحين، وبين المتلطخين شرفاء أنقياء أتقياء يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا شأننا كله، اللهم اغفر لنا ذنبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم اقض عنا الدين، وأغننا من الفقر، وأصلح لنا ذرياتنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك أنت الله القوي العزيز، وأنت الله الجبار المتكبر، وأنت نصير المؤمنين. اللهم انتصر لإخواننا في بلاد الشام على بشار وزمرته المجرمين يا رب العالمين. اللهم انصرهم نصرا عزيزا، اللهم انصرهم نصرا عزيزا، اللهم مكن لهم في الأرض يا رب العالمين، يعبدونك لا يشركون بك شيئا. اللهم آمن روعاتهم، اللهم ظفرهم ومكنهم من رقاب عدوك وعدوهم. اللهم اشف صدور قوم مؤمنين، وأذهب غيظ قلوبهم يا رب العالمين. اللهم انتصر لكل عرض شريف انتهك، ولكل فؤاد غافل روع، ولكل قطرة دم أريقت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنت الله الجبار المنتقم، إليك نفوض حاجاتنا، وعليك اعتمادنا، لا على أحد من خلقك يا ذا الجلال والإكرام. فأفرح قلوبنا بنصرة إخواننا ونجاتهم من عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم أصلح شأننا، وتول أمرنا، واغفر ذنبنا، واجعلنا من عبادك الرحماء المتراحمين الصالحين المصلحين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. والحمد لله رب العالمين.